أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للوجوه التي تذكر لبطلان الإجارة فيما لو آجرت المرأة نفسها لإرضاع مثلا الغير من دون إذن زوجها، وكان الإرضاع ينافي ما حق الزوج في الاستبداع. مضى معنا وجوه ستة، وكان أتم هذه الوجوه هو الوجه السادس الذي يستفاد من كلمات المحقق العراقي في مسألة المنفعتين المتضادتين في البحث. الوجه السابع للسيد الخوئي قدس سره، وهو أن حديث الترتب اللي هو العبارة مثلا عن الأمر بوجوب الوفاء مثلا بهذه الإجارة مشروطة بعصيان مثلا وجوب تمكين الزوجة نفسها من مثلا من الزوج في البيت، هذا إنما يتم فقط بالنسبة للخطابات التكليفية. في التكاليف هون بنحكي بالترتب، ليش؟ لأنه بيكون في عنا أمران حينئذ. إذا بدنا نبقي ونحافظ على إطلاق كلا الخطابين وكلا التكليفين في البيان، يكون فيه تكليف بغير المقدور في البيان، والتكليف طلب للجمع بين الضدين لأن متعاندين ومتنافيين حينئذ وجود، وهذا أمر مستحيل في البيان. يعني حتى لو قلنا بأن القدرة ليس شرط في التكليف وإنما هي شرط في التنجيز ليس إلا، مع ذلك حينئذ لا بد أن التكليف له داعي اللي هو المحركية والباعثية حينئذ في البيت، ومع عدم القدرة والعجز لا مجال للباعثية والمحركية في البيت، فحينئذ الغرض من هذا التكليف سوف ينتفي ويغدو هذا التكليف مجرد لقلقة إنشاء من دون أن يكون له مضمون ومحتوى. حتى لو قلنا بأن التكليف ليس مشروطا بالقدرة حينئذ في البين، لا يمكن أن يطلب الجمع فيما بين الضدين لمكان التنافي والتعاند وجودا وتحققا حينئذ فيما بينهما. فحينئذ يصار إلى الأمر الترتبي، وهو أن يبقى حينئذ أحد الأمرين بيحافظ على إطلاقه في البين، والأمر الآخر حينئذ يكون مشروطا بعصيان الخطاب الأول. وهنا لا يبقى فيه مشكلة الجامع بين الضدين، طلب الجامع بين الضدين يكون أحد الخطابين حينئذ مطلق، خلينا نفترض الأهم في البيت، والآخر مثل مثلا إزالة النجاسة عن المسجد ولو مثلا مع ضيق الوقت مع سعة الوقت بالنسبة للصلاة، فيأمره بالصلاة مشروطا بعصيان حينئذ خطاب إزالة النجاسة عن المسجد. ولا يعقل في نفس الآن أن يكون هنالك طلب لكل من الضدين بنفس الوقت، يأمره بإزالة النجاسة مطلقا ويأمره بالصلاة حينئذ مطلقا في البيت. لا، يقول له مثلا أزل النجاسة عن المسجد، إذا عصيت فحينئذ تجب عليك الصلاة في البيت. هذا اللي تقدم معنا، هذا وين بيتم؟ يتم فقط وفقط في الخطابات التكليفية. ترتب يتم فقط بالخطابات التكليفية، تحصيل القدرة وشرطية القدرة ولو في التنجيز وليس في التكليف، فقط في الخطابات التكليفية، حيث يستحيل حينئذ طلب الجمع فيما بين الضدين وإبقاء الخطابين على إطلاقهما وعدم كون أحدهما مشروطا في البين، فيه هذا اللازم الباطل والمحرم. وأما بالنسبة للخطابات الوضعية والأحكام الوضعية، هذا الكلام يتم. ليش؟ لأن الخطابات الوضعية لا تتطلب امتثالا وليس فيها تنجيزا مثلا في البيت. واضح مثلا صحة، خلينا نفترض صحة العقد، صحة الإيجار أو لزوم الإيجار، نفس اللزوم كحكم وضع، هذه حينئذ ما ليست حينئذ خطابات تكليفية وإنما محض أحكام حينئذ وضعية في البيت، لا تكون حينئذ متنافية فيما بينها حتى يكون أحد الخطابين مشروطا بعصيان حينئذ الخطاب له. ما فيها لا امتثال ولا عصيان الخطابات الوضعية، وقت بدك تحكي بالعصيان وتحكي بالامتثال فقط بالنسبة للخطابات التكليفية، وأما الخطابات الوضعية حينئذ ليس فيها لا الطاعة ولا المعصية في قلبه. فحينئذ دعوة أن يكون أحد الخطابين، يعني هو خطاب مثلا الصح مشروط مثلا بعصيان، الخطاب الآخر الوضعي حينئذ في قلبه، الخطابين الوضعيين مشروط بعصيان الخطاب الآخر لا معنى. فلذا حديث الترتب وفكرة الترتب إذا طبقناها فقط وفقط بالأحكام التكليفية ولا تنسحب على الأحكام الوضعية في الرحم. هذه المقدمة الأولى لذكرها السيد الخوئي. بعد ذلك يأتي أنه بالنسبة لدليل صحة الإجارة في المقام، يعني في كيفية شموله للمورد كيف بده، إذا بدنا نبقي حينئذ هذا الدليل على إطلاقه اللي هو عبارة عن مثلا خلينا نفترض أوفوا بالعقود في البيع، فهذا يكون فيه تكليف غير المقدور. ليش؟ لأن في نفس الوقت يجب عليها التمكين ويجب عليها الإرضاع، وكل منهما حينئذ مناف ومعاند للآخر بحسب الوجوب التحقق في البيع، فيكون تكليفا بغير المقدور. طيب أن يكون أحدهما مشروطا، هذا خطاب يعني خطاب ترتب بعبارة أخرى، هذا حينئذ لا يرجع لي محصن. ليش؟ لأن الأحكام الوضعية طران لا تأتي فيها نقطة وفكرة الترتب وثمر الترتب، لا تنسحب الأحكام التكليفية على الأحكام الوضعية في البيع، فيكون حينئذ خطاب الصحة حينئذ مشروطا في البيع. هذا أولا. ثانيا أن هذا يلزم فيه مخالفة نفس حينئذ الحكم الوضعي اللي دل على الصحة، يعني الدليل الذي دل على الصحة كحكم وضعي في البيت هذا يكون حينئذ المورد مخالف له. ليش؟ لأنه كان خطابا مطلقا ولا يمكن خطابا حينئذ مشروطا. ولو افترضنا هنالك اشتراط وتعليق في البين، هذا يلزم منه التعليق في العقود اللي هو مجمع على بطلانه في البين. فحينئذ صحة الإجارة إما بدنا نحكي بصحتها مطلقا أو بدنا نحكي بصحتها مشروطة في البين ولا الثالث. الصحة المطلقة حينئذ غير صحيح للتكليف بغير المقدور، والصحة المشروطة اللي هو الخطاب الترتبي واضح، الخطاب الترتبي إنما يتعقد في الأحكام التكليفية ولا موطئ قدم له في الأحكام الوضعية، مضافة إلى أنه خلاف ظاهر حينئذ الدليل يتكفل الحكم بصحة حينئذ الإجارة. ليش؟ لأنه خطاب مطلق وليس خطابا مشروطا. ولو كان هنالك تعليق في البين، هذا التعليق لح يؤدي إلى مشكلة في العقد، وهو أن تكون هذه الإجارة معلقة على رضا الزوج وإذن الزوج في البين، وهذا من أنحاء ومن أسوأ أنحاء التعليق في العقود اللي قام وتم الدليل على بطلانه في البين. فحينئذ لا يمكننا أن نلتمس خطابا على تصحيح الإجارة لا بشكل مطلق ولا بشكل مشروط، فتكون هذه الإجارة ما فيها مقتضي للصح. التفتوا في الأوجه التي تقدمت معنا، بعض تلك الأوجه لا مقتضي الصحة له إطلاقات أدلة الصحة شاملة للمورد، وإنما المشكلة في وجود المانع في البين. هون لا، أصل المقتضي للصحة حينئذٍ غير موجود في المقام. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه بهذه المسألة. هذيك ذكر وجه في تلك المسألة 14 تقدمت معنا في بعض الفصول السابقة في البيت، أما في هذه المسألة اقتصر على هذا الوجه واستبدل ذلك الوجه بهذا الوجه اللي ذكره هنا. هذا الكلام اللي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه فيه مواطن حينئذ للإشكال في البيت. الموطن الأول وهو أنه لأنه قال أنه خطاب الصح الدليل الذي تكفل الحكم بصحة الإجارة إما مطلق أو مشروط، يعني الترتب إذا كان مطلقا إذا ما بيصح لأنه تكليف غير المقدور في البيت، إذا الكلام لا يرجع للمحصل. ليه؟ لأنه شو النقطة التي على أساسها قلت أن فكرة الترتب لا تنسحب من الخطابات التكليفية إلى الخطابات الوضعية في البيت؟ النقطة هي أن الخطابات الوضعية ما فيها لا تنجز ولا فيها تعذر ولا فيها إدانة ولا فيها طاعة ولا فيها معصية. هو هيدا مثلا صحة مثلا خلينا نفترض الإيجار ما فيها حكم، لا فيها أنه أطاع أمتثل، ما فيها حينئذ أي شيء من هذا القبيل. الحكم بالصحة ليست حينئذ ليست أحكام حينئذ محركة وباعثة ودافعة أو زاجرة وناهية حينئذ في البيت، وإنما هي مجرد حينئذ أحكام وضعية وتبيان حينئذ لقوانين وسنن وتشريعات حينئذ ذكرت في هذا المجال، لا فيها لا طاعة، لا فيها امتثال، لا فيها معصية، لا فيها مخالفة، لا فيها تنجز، لا فيها معذري، ما فيها كل هذا الذي نتصوره ونتكلم به عن حينئذ الأحكام التكليفية، لا تنسحب هذه الأثار على الأحكام الوضعية في البحر. طيب إذا كان الأمر كذلك حينئذ ليش بده يمتنع حينئذ أن يكون الحكم بصحة هذه الإجارة مطلقا يكون أمرا ممتنعا في البحر؟ ليش بده يمتنع؟ لا، لأنه نقطة الامتناع هو التكليف بغير المقدور، أو فقل طلب الجمع بين الضدين، من جهتين يجب عليها التمكين إيفاء لحق الزوج بالاستمتاع، ومن جهة أخرى يجب عليها حينئذ الإيفاء بالإجارة، هون حينئذ يكون طلب الجمع بين الضدين. وأما الحكم بصحة هذه الإجارة، شو حكم هذا صحة هذه الإجارة مطلقا حتى مع وجوب أن تمكن نفسها من الزوجة لإيفاء لحق الاستمتاع في البين، هذه ما فيها حينئذ أدنى مشكلة في البين. ليش؟ لأنك أنت تحكم بالصح حكم وضعي، ما عم تأتي بحكم تكليف. نعم هذا الحكم الوضعي له أثار تكليفية اللي هو وجوب الوفاء بالعقد، تنقل الكلام للأثار التكليفية. أما نفس الحكم الوضعي كحكم وضعي ما في حينئذ أي مشكلة في البين. الحكم الوضعي بالصح مع حكم وضعي آخر حينئذ افترض مثلا باللزوم في البين مطلقان مشروطان، كيف ما أبرمتم كيف ما شكلتم بخطاب مطلق أو خطاب مشروط، حينئذ ما في تناف فيما بينهما. ليش؟ لأنه لا هذا يقتضي باعثية ومحركية باتجاه، وذاك يقتضي باعثية ومحركية باتجاه آخر مخالف لما يقتضيه الأول، حتى يكون فيه طلب الجمع بين الضدين فيمتنع ويستحيل حينئذ في البيع. لا، ليس الأمر كذلك. نحكم بصحة هذه الإجارة بقول مطلق حتى مع وجوب أن تمكن المرأة حينئذ، ما فيها حينئذ أي مشكلة من هذه الناحية. إذا أول ثانيا بيقول أن الخطاب الترتبي حينئذ لا يتأتى في الأحكام حينئذ الوضع. نعم نحن بنقول أنه مش بحاجة للخطاب الترتبي. ليش؟ لأن الخطاب الترتبي خطاب علاجي في البين، يعني عم نعالج مشكلة عم نفر من محذور طلب الجمع بين الضدين والتكليف بغير المقدور، وهذا إن تم إنما يتم فقط في الأحكام التكليفية ولا ينسحب الأحكام الوضعية في البين. لكن ما رأيك أيها السيد الخوئي بالنسبة للأدلة التي دلت على صحة العقد الفضولي؟ وهذا أشبه بالنقد في البحث، واضح. طارة نقول أنه دلت على الصحة مطلقة، ومرة نقول دلت على الصحة بشرط صدور الإذن من المالك ومن الأصيل حينئذ في البحث. هذا الدليل الذي دل على صحة العقد الفضولي مشروطا بصدور الإذن من الأصيل، يعني مالك مثلا العين في البين أو مالك الثمن، واضح. هيدا شو بنقول؟ صحة العقد الفضولي مطلقا ولا صحة مشروطة بصدور الإذن في البين؟ إذا قلت صحة مطلقة من قطع مش صحيح، صحة مشروطة بصدور الإذن، شو هيدا؟ خطاب ترتبي أو أي شيء حينئذ تفترضه أيها السيد الخوي في المقام في البين؟ عين ما تقوله وتجيب عنه بالنسبة إليه العقد الفضولي وصحة العقد الفضولي، الخطاب اللي تكفل صحة العقد الفضولي بنفسه حينئذ يتأتى الكلام هنا. ليش؟ لأنه صحة العقد الفضولي مش صحة مطلقة حتى مع عدم إجازة الأصيل، وإنما صحة مشروطة بصدور الإذن من الأصيل في البين. فصار في عنا حينئذ اشتراط، مع أنه ما في ترتب هنا في البين، واضح، وإنما الخطاب الإمضائي حينئذ في البين كان مشروطا حتى يمضي صحة حينئذ هذا العقد، لابد من صدور الإذن، وإلا من دون ذلك لا يكون. ليش؟ لأنه حتى يكون مشمولا لعمومات أوفوا بالعقود لابد أن يستند إلى الأصيل، ولا يستند إلى الأصيل بمجرد إنشاء العقد من الفضولي في البين، بل لابد من الإجازة. بالإجازة إذا ما استند إلى الأصيل حينئذ يكون مشمولا لعمومات الصحة ولعمومات الأوفوا بالعقود، يعني عمومات اللزوم وعمومات الصحة في البين. هذا الثاني. ثالثا في تعليق، مسلمين انه في حينئذ تعليق في البين، بس التعليق عايش على امر يقتضيه العقد. لاحظ صحة، يعني مثلا على سبيل الفرض لو ابتداء جاء الزوج وقال إن كنت خلية بيقول لها تزوجتك مثلا، إذا صححنا أن يقع الإيجاب من الزوج، مثلا أتزوجك مثلا على مهر قدرك، أو مثلا نكحتك على مهر قدره كذا إن كنت مثلا خلية، علق حينئذ النكاح بس على أمر يقتضيه العقد. ليش؟ لأنه إذا لم تكن خلية قطعا العقد لا يكون شوه باطل في قلبه. أو مثلا أقول إن كان مثلا الكتاب ملكا لي، مثلا بعتك الكتاب إن كان ملكا لي، أنا مش عارف مثلا الكتاب ملك لي أو ليس ملكا لي، واضح. إن كنت عبدي فأنت حر في قلبه، بيعلق الحرية على العبودية. هذا التعليق على أمر يقتضيه العقد، إما أصل مضمون العقد ومفاده ومحتمل العقد أو لا صحة العقد لا بأس به في قلبه. ومقامنا من هذا القبيل لا لنقطة واضحة في البين، وحاصل هذه النقطة هي أنه لو سلمنا حينئذ أن الزوج هو المالك لأمر الزوجة، بمعنى أنه له حق الاستمتاع في البين، وما يترتب عن ثبوت هذا الحق للزوج عند الزوجة من وجوب التمكين حينئذ في البين، وافترضنا أن الإرضاع متعلق عقد الإجارة كان منافيا مع حق الزوج في الاستمتاع، فصحة الإجارة لح تكون مشروطة بإذن مثلا الزوج، واضح. هنا التعليق تعليق على أمر اقتضاه صحة العقد، وهذا لا بأس به في قلبه. إذا كان التعليق على أمر اقتضاه حينئذ صحة العقد لا بأس بهذا اللون من التعليق، وهذا المستثنيات اللي مرت معه. استثنية من التعليق على أمر حينئذ حالي معلوم الحصول، واضح، على أمر حالي معلوم الحصول مش أمر استقبالي، أو لا على أمر غير معلوم التحقق ولكنه كان مما يقتضيه إما صحة العقد أو مضمونه محتوى العقد حينئذ في أمر. إن كان ملكا لي مثلا بعتك الكتاب إن كان ملكا لي، ولا بأس به أن يعلقه على ملكيته للكتاب، أن يعلق تحرير العبد وعتق العبد، أن يعلق الطلاق على أن تكون مثلا فلانة زوجته في البين، وهذا لا بأس به حينئذ في البين، كما مر معكم من مستثنيات مسألة التعليق في العقود. ومقامنا حينئذ يكون من هذا القبيل. فهذا حينئذ الكلام الذي ذكره السيد الخوي قدس سره لا يرجع لمحصل، مضافا إلى أن التعليق في المقام ليس في الإنشاء في المنشأ والإنشاء، وإنما يكون التعليق في الدليل الإمضائي في البين، يعني أنه إذا رضي الصحة تشمل هذا الخطاب إذا رضي، مش أنه الإنشاء معلق على الرضا والإذن. يعني فرق فيما بينهما أن يكون حينئذ دليل الصحة يشمل المولد معلقا حينئذ على إذن الزوج ورضا الزوج، وأن يكون لا أصل العقد لما هي قالت هكذا مثلا أجبتك نفسي للإرضاع معلقا على شو؟ على رضا الزوج في البيت. هم بيكون التعليق حينئذ في الإنشاء وهو الذي يضر بصحة العقد، ويشترط أن يكون العقد ناجزا، ما فيش حينئذ تعليق. وأما إذا كان دليل الصحة لا يشمل المورد إلا بشكل مشروط، أين هذا من مسألة التعليق في العقود في البيت؟ لا ينبغي حينئذ، مش لح نقول الخلط فيما بين المطلبين، وإنما ربط أحدهما بالآخر، ما في ترابط فيما بينهما تحقيقا. هذا حاصل ما يرتبط في هذه المسألة. تحصل لنا من مجموع ذلك بهالوجوه الست السبعة لأن هنالك وجه ما اللي هو الوجه اللي أشار له المحقق العراقي قدس سره في تعليقاته على مسألة ملكية المنفعتين المتضادتين في البين، أشار حينئذ له المحقق العراقي أنه هذا الوجه التم وجه للحكم بالبطلان، لا لأن المرأة لا تكون مالكة لمنفعة الإرضاع، لا هي مالك لمنفعة الإرضاع رغم معاناتها الوجودية لتلك المنفعة مع منفعة الاستمتاع في البين، وما يتلو منفعة الاستمتاع من وجوب التمكين، واضح. غايته أنه لا سلطنة لها على التمليك في حين أنها مخاطبة بوجوب التمكين من باب إفاء حينئذ بحق الاستمتاع الثابت للزوج عليها في البين. هذا اللي بنفهم. هل حينئذ يأتي بحث آخر في المقام، وهو أنه حتى نحكم بصحة هذه الإجارة. الآن الإجارة من دون إذن الزوج حينئذ تكون باطل. طيب وين حينئذ يحكم بصحتها؟ هل يحكم بصحتها؟ يعني هل يشترط الحكم صحة الإجارة صدور الإذن والرضا من الزوج؟ أو يحكم بصحتها بشرط أن لا يكون هنالك مطالبة، أن لا يكون هنالك مطالبة من الزوج بالاستمتاع؟ يعني افترض فعلا واقعا الإرضاع منافي المحق الاستمتاع في البيت، الإرضاع منافي المحق الاستمتاع، بس هلأ الزوج مش طالب الاستمتاع، مش جاي عبيله، هلأ بسفر أو مشغول عنده أشغال معين، مش طالب الاستمتاع، هل مجرد عدم طلبه الاستمتاع يكفي الحكم بصحة الإجارة؟ هل يكفي ذلك أو أنه لا، لابد للحكم بصحة الإجارة من إذن الزوج؟ واضح، والفرق بينهما حينئذ يكون أمرا واضح. لو افترضنا الآن الزوج غائب، غائب مع غيبته ما في لا حق استمتاع ولا شيء، إذا بده يستمتع على التليفون فيه يستمتع على التليفون معه وهي عم ترضع، ما فيش مثلا منافات في قلبه، ما في طلب استمتاع بس ما في إذن ورضا حينئذ بالإرضاع في قلبه. هنا ما هو الموقف؟ إن قلنا بأن الشرط في بين الإذن والرضا، فحتى لو كان غائبا ما ولم يطلب الاستمتاع بس ما في إذن ورضا، لابد من الحكم به بطلان الإجارة ولا يحكم بصحته، يعني صحته معلق على إذن ورضا الزوج، لأنه أشبه حينئذ بالإجارة الفضولية في البيت مو شيء آخر. إن أذن حينئذ صحت، إن لم يأذن يحكم حينئذ ببطلان تلك الإجارة. وأما إذا قلنا له أن المناط إنما هو في مسألة أنه طلب الاستمتاع ولا لا، ومع غيبته قطع ما في عنده طلب استمتاع، حتى ولو نافى الإرضاع مع حق الاستمتاع غاية أنه مو طالب حينئذ الاستمتاع في البين، فحينئذ سوف تصح الإجارة حتى ولو لم يأذن ولم يرضى. ليش؟ لأن المناط هو مسألة أنه في طلب استمتاع ولا لا، وهو بحسب الفرض لا يوجد فيه، لا يوجد منه ولم يطلب منه طلب الاستمتاع لمكان بعده حينئذ عنها في البين. هذا اللي حينئذ يقع من البحث، أو أنه مثلا عنده تنتهي والليلة عند التانية مثلا وهي لحالها بإيه، فقالت جيب له ولد مثلا ترضع فيها البحث، ما في فعلا طلب استمتاع ولكنه كان الإرضاع منافيا مع حق الاستمتاع، ولكن لم يكن هنالك طلب من الزوج للاستمتاع فيها البحث. هذه المسألة مرتبطة بالنسبة للوجوه السابعة اللي ما بسمعتها، أي وجه حينئذ نتبنى وأي وجه نستند إليه للحكم ببطلان الإجارة؟ حينئذ لابد وعلى أساسه أن نتبين من أن هذه الإجارة يحكم بصحتها بشرط صدور الإذن، أو يحكم بصحتها حتى مع عدم صدور الإذن لكنه ما في طلب استمتاع من الزوج في قلبه. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن المنافاة المبحوث عنها مع حق الاستمتاع ولو اقتضاء، يعني مع أصل حق الاستمتاع بوجوده الاقتضائي في قلبه، أو لا مع حق الاستمتاع الفعلي في البيع، يعني في هلا بده طلب منها والى اخره وهي تلهت عن ذلك وتشاغلت حينئذ بالارضاع في البيع، او انه لا المنافات مع اصل حينئذ الاستمتاع ولو بوجوده الاقتضائي، يعني من حيث الاصل في منافات بين الارضاع والاستمتاع حينئذ في البيع. هذا ما سوف ياتي ان شاء الله غدا، والماتن على ما سوف يظهر يذهب إلى المسلك الثاني، وهو أنه فيما لو كان هنالك منافات مع الطلب الاستمتاع لا، أما مجرد أنه مثلا منافي المحق الاستمتاع وما في عنده طلب هذا المقدار حينئذ لا يكفي، وإذا لابد من تخريجه على وفق الوجوه السبعة التي تقدمت معنا للحكم بالبطلان حينئذ في المعين. والحمد لله رب العالمين.